أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 12، الوسخ تحت الأظفار أو تحت الأظافر، سيبتنا سوا. إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته، للسيرة المتشرعية الثابتة القطعية أنه الإنسان حسب العادي ما بيشيل الوسخ القليل الذي هو عادي متعارف عليه. يعني كل الناس اليوم عمال، هذا العامل مش كل ساعة بيشيل الوسخ من تحت الأظفار. اليوم هيدا مزارع وهيدا راعي وهيدا عامل مش عارف شو صانع وهكذا، عارض أن يكون شيء من الأوساخ تحت الأظفار ولو كان قليلا. طبعا يعني لا، نحن كل كلامنا إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته للسيرة المتشرعية القطعية، وإلا لورد ذلك في عشرات الروايات، لأنه الأغلب العام من الناس عمال صناع فلاحين ورعاة ونحو ذلك. طبعا إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، يعني واضح أنه كتير واحد عم بنكش بضافيره، فرضنا يعني لا ما بيصير، بس أنه فرضنا واحد عم يشتغل شوي هيك بضافيره صار هيك واضح يعني كتير، يعني خارج عن المقدار المتعارف. فهذا طبيعي، فإن الأحوط حينئذ إزالته، لأنه هذا بيصير خارج عن يعني السيرة المتشرعية. ويستدل علماؤنا على ذلك بأسرة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنه من هالباب يصير. وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته قطعا. هلا مع الشك تجب إزالته من باب أنه ما معلوم، يعني يستدل عادة علماؤنا بأسرة الاشتغال، لكن إن كان زائدا بشكل واضح لا، مش بحاجة الاحتياط، تقول أنه يجب غسل اليدين، وهذا المقدار الزائد الواضح هذا داخل في اليدين، ليش بدك تخليه لهول يعني ليش؟ وجب إزالته لغسل كلتا اليدين. كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنها بوضوح، أيضا لوجوب غسل كلتا اليدين. هذه المسألة 12 واضحة. 13، ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل قطعا، لأن الواجب في الآية والروايات هو غسل اليدين بالمقدار المعروف، يعني عندك من المرفق إلى أصابع، إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع، واضحة هذه. فما فيك تجي تغسل أول شيء الكفين ثم الوجه ثم اليدين بس الساعدين، هذا بيكون خلاف الآية والروايات. 14، إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع لأنه من اليد، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل. طيب، إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع لأنه من اليد، هذا واضح، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا. طيب، ما دام لم ينفصل، بس الإنشاء غلط، بدأ تقول وأما إذا لم ينفصل، هيك بدنا نحط دغري هلأ نظبطها دغري. وأما إن لم ينفصل فلا شك في وجوب غسله. وأما إن لم ينفصل فلا شك في وجوب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل. طيب، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة لأنه أيضا من اليد. يعني فرضنا هلا والله شوية لحم من هون، فرضنا واحد يا أخي وقع زحط شال اللحم ولكن بقي متصلا، شال اللحم شاك ولكن بقي متصلا، يجب عليك أن تغسل هذا اللحم لأنه أيضا من اليد. ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة طالما كان يعد من اليد. شو الباطن شو تعمل؟
لا إذا مقصت قصت شقفة طلت معلقة من الطرف وبيجي بغسل وين؟
شو بقول لك؟ هلا بدك تغسل أنت هلا
شو بطنها هون بتصير ولا بس؟
بطنها صار صراحة.
شوف لك بدك تغسل ما هو الظاهر بنظر السيرة المتشرعية، يعني بنظر المتشرعة. بنظر المتشرعة شو الظاهر؟ لأنك لما عم تغسل عم يتغسل أيضا، يعني كل شيء ببين عم يتغسل. هلا أنا في بعض حالات بتصير معي هالأشياء دي، بغسل مثلا إيدي تحت الحنفية والسلام بفوت عادة بفوت بيوصل عادة. طيب المسألة الخامسة عشر، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، هذه بتصير كثير، شايف؟ في مثلا هلا بتلاقي في البقاع في
البقاع خاصة عمال ميكانيكي يكون بيشتغل بالسقعة والبنزين وهي بتشعل
بيشعل، بس لا أنا قصدي شايف بالبقاع بسوريا
في
المناطق الباردة بالشتاء إيه كمان مناطق حارة باردة
بفسخ الجلد
بفسخ الجلد. براو عليك، أنا صارت معي شي مرتين ثلاثة، يعني بكون هونيك بكون كذا مناطق باردة أيام باردة هواء جاف بشقق عندك الجلد، بتصير هذه الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها فإنه يجب إيصال الماء إليها لأنها تعد من الظاهر طبيعية طبيعية، والا فلا. ان كانت لا شك انه بعد هيدي يعني مش مشروعه كثير، مفتوحه شويه، شو بدك تفوت لجوا انت تفتحون تفتحون تصير الشقوق؟ اكيد لا. والا ان كانت بعد عرفا من الباطن، بعد من الباطن لا يجب غسلها، يعني تيجي تفتح انت الشقوق هذه اصلا لا تعقل. ومع الشك فرضنا له مع الشك شو يعني قصدهم؟ يعني في شويه بويه في قلب الباطن تحت. طيب مع الشك انه هل انه هيدا الباطن اللي مبين شويه هيدا يعد من الظاهر او لا؟ سمع هذا الكلام، ومع الشك لا يجب غسلها وذلك لاستصحاب كونها من الباطن. الحقيقه هو درس اليوم هي هذه المساله، بدكم مثل بيقولوا تشمروا عن سواعدكم. الكلام كل الكلام اليوم في هذه المساله. طيب استشكر السيد محسن الحكيم في كتاب مستمسك العروة، قال ومع الشك لا يجب غسلها وذلك لاستصحاب كونها من الباطن، فيه شك وإشكال من ناحية أن هذا الاستصحاب هو أصل مثبت. شو رأيك؟ فأني كتبت بها الصيغة، قلت قد يقال هذا الاستصحاب أصل مثبت، لأنك بهذا الاستصحاب تثبت أن هذا من الباطن، مظبوط؟ وكونه من الباطن أثر عقلي. هلا ليش قلت أثر عقلي؟ لأنه كون مبتدأ وأثر خبر، وكونه من الباطن أثر عقلي، إذن فلا يجب غسله. إذا بدك تقول هيك لأنك بهذا الاستصحاب تثبت أن هذا من الباطن، إذن فلا يجب غسله. فالأثر الشرعي أي عدم وجوب الغسل ترتب على كونه من الباطن، يعني ترتب على هذا الأثر الشرعي، عفوا ترتب على هذا الأثر العقلي، بدول العقلي بدول الأثر الشرعي، يعني عدم وجوب الغسل ترتب على الأثر العقلي. إيه؟ فيقول السيد محسن الحكيم، يقول لذلك يعني في شك في جرين هذا الإصحاب لكونه أصلا مثبتا. ثم إشكال آخر على جرين هذا الإصحاب لإثبات كون هذا يعني الشق من الباطل، وحتى عدم وجوب غسل هذا المحال ليس من الأحكام الشرعية، فإن الأثر الشرعي هو حصول الطهارة. كمان هذا الإشكال من سيد محسن الحكيم، فإن الأثر الشرعي هو حصول الطهارة، فإن هي شرط الصلاة، وأما وجوب غسل هذا العضو فإنه وجوب عقلي، لأن وجوب غسل هذا العضو مقدمة داخلية لتحصيل الوضوء. فشبه السيد محسن الحكيم قال وجوب غسل هذا العضو ليس شرعيا وإنما هو عقلي. شو رأيك؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب، نحن من باب ولا تبخسوا الناس أشياءهم يجب علينا أن نوضح إشكال السيد محسن الحكيم في كتاب المستمسك. المسألة إذن شو هي؟ ومع الشك أنت عندك نقطة بويا في قلب الشق تحت. طيب، هذا الشق مفتوح شوي، مش مفتوح بشكل واضح، حصل عندنا شك، هل هذا الشق يعني عفوا هل هذا الباطن من الباطن أم من الظاهر؟ يعني هل يجب غسله أم لا؟ برافو عليك. هلا السيد أسب زواري في مهذب بالأحكام والسيد اليزدي في العروة قال نستصحب كونه من الباطن. السيد محسن الحكيم شو قال؟ قال إذا استصحبنا كونه من الباطن يعني أثبتنا أنه من الباطن، كونه من الباطن أثر عقلي تكويني، ونريد أن نثبت أثرا شرعيا مترتبا على هذا الأثر العقلي التكويني وهو وجوب الغسل.
ثبتنا أنه من
الباطن؟ إيه، برافو عليك. إذا أثبتنا عدم وجوب الغسل، عفوا الأثر الشرعي عدم وجوب الغسل.
هو الاستصحاب رتب
الأصحاب يرتب شو كونه من الباطن، فإذا ثبت أنه من الباطن الأثر الشرعي شو هو؟ عدم وجوب الغسل.
نفس النتيجة بس.
فيقول السيد محسن الحكيم هذه الكلمة، يقول إذا أنت أثبتت أنه من الباطن هذا أثر تكويني عقلي. صح. لذلك السيد محسن الحكيم يقول إنه هذا الإصحاب لا يجري، لأن الأصل المثبت لا يثبت لوازمه الشرعية المترتب على الآثار العقلية والتكوينية. لذلك يقول هذا الإصحاب الذي أجراه السيد اليزدي في العروة غير صحيح. أها، تعال هو يعني سيد محسن الحكيم يدعي لحظة جينا الحكي، ما هو جينا الحكي، ما هو نحن درس اليوم، درس اليوم بالمسألة هذه، يعني كل الدرس اليوم في مسألتنا هذه. لذلك أقول لك مسألة ثلاثة أربعة سوابق حكينا دقيقة دقيقة بس ما في شيء. عليكم السلام ورحمة الله. أحسنت، أجركم الله. طيب انتبهوا لي شوي. إذن السيد اليزدي قال كلمة، قال نستصحب كون هذا الباطل من الباطل فلا يجب غسله. فإذا في نقطة بويا جوا بقلب الشق
إيه. إن أنت مثل هذاك أنا موجود، أنا أفكر إذا أنا موجود ترتب الشيء على ذاتي إنه أنا أصحب الباطل إنه هو باطل.
أها،
هو بعد باطل إذا كان
ما مشكلة. لا لا، كلامه صح. هلا جينا الحكي، لا تطول بالك علينا. قال إنه هذا قلب الشق كان باطلا قبل حصول الشق، فيقول السيد اليزدي نستصحب كونه باطلا. فإذا في اليوم نقطة بويا جوا نستصحب كونه باطلا فلا يجب غسله. مظبوط. استشكل السيد محسن الحكيم قال ولكن يرد عليه هذا الإشكال التالي، إذا استصحبنا كونه من الباطل فقد أثبتنا علوان أنه من الباطل وهذا أثر تكويني عقلي، ورتبنا عدم وجوب الغسل على كونه من الباطن. فمشو معناته أنه هذا الاستصحاب أثبت أثرا شرعيا بواسطة تكوينية؟ ثم قال وهناك إشكال آخر، عدم وجوب غسل هذا الشق، قلب هذا الشق، هذا يقول ليس أثرا شرعيا. الأثر الشرعي هو الطهارة، فإن الطهارة هي شرط الصلاة. أما عدم وجوب غسل هذا الشق ولا شيء، هذا مقدمة داخلية أو ليست مقدمة داخلية، هذا ولا شيء، ليس أثرا شرعيا. قال إشكالان على كلام السيد اليزدي في العروة. أنا أجبت على هذين الإشكالين، قلت ليس الاستصحاب هنا من الأصل المثبت، كما ذهب إلى ذلك السيد اليزدي في مهذبه، في مهذب الأحكام. بس أنا هل التفت لمسألة إنه كما ذهب إلى ذلك بحق بدي أقول؟
أنا بفضل ذلك على عروض الرفقة، أي واحد السوق فيه شيء 6-7 عروض في المعلق عليها في الصغير
اه ثلاثه هي اللي بيختلف فيها فقط التعليق. في اللي عندك الحواشي اربعه، سيد الامام الخميني وسيد الخوي وسيد الجول بيجاني وسيد السيستاني، يمكن اربعه
يعني العروه الاساسيه،
المد الاساسي
اللي معلق
عليها، المد الاساسي، العروه الاساسيه لا تعليق عليها، هيدي النسخه الاولى القديمه اللي عمرها 50 سنه. طيب معلق عليها 10، تعرف سيد الكل بيجاني نجفي خوي كذا، السيد محمود الشهرودي، محمد عفوا الشهرودي، السيد شريعة مداري، وهكذا شيء 10. اي عروي انا عم بحكي المتن، متن العروي مش عشية العروي.
واحد لانه حتى الف ويلي كمان شرح 24 جزء،
شو لا ستي لا لا هيداك الشرح لا 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 هيداك عم يحكي عن كتاب اظن يمكن السيد الخوئي
انا العروه المره
اسمه مسند العروه الوثقى
انا عندي نفس العروه، عندي العروه
الاساسيه هلا خلينا نكملها. انا قلت اعوذ بالله من كلمه ثانيه، ليس الاستصحاب هنا من الاصل المثبت، كما ذهب إلى ذلك بحق السيد السبزواري في مهذب أحكامه، وذلك لأننا لا نريد إثبات عنوان أنه من الباطل. نحن من ألف عم نثبت العنوان هذا التكويني ثم نقول لا يجب غسله؟ مين حكي لك الحكي؟ أنا حكيت لك حدا حكي بالعالم؟ ما هذا بيصير تحول دغري لأصل مثبت بعد عليك. وإنما نقول بأن استصحاب كوني من الباطن يثبت مباشرة عدم وجوب غسله. هلا طيب، ولا مانع عقليا من ترتب عدم وجوب الغسل على استصحاب كونهم من الباطن، شو المشكلة في هذا؟ ووجوب الغسل أثر شرعي في واحد هذيك مرة قال أثر شرعي غصب عنك، بس عم بقول لك لسه محسن حكيم عم نمزح بوحدة ذيك المرة مش الستان. قال ووجوب الغسل جملة ثانية مش جملة دي. قال ووجوب الغسل أثر شرعي غصب عنك، هي بتصير غصب عنك، شو هالدليل يعني؟ الدليل هذا يعني بالقوة. المهم ووجوب الغسل أثر شرعي، عفوا عفوا عفوا، وعدم وجوب الغسل هلأ هلأ انتبه ليها ما مشكلة، ووجوب الغسل هلا انا كلمة دول عدم بدي اصلح. طيب طيب
نحن عم نقول انه هو لازم الباطل،
ما كلمة تصلحها بس قلت انا
استصحاب كونه من الباطل يثبت مباشرة عدم،
لا انا لانه
مش
ضايفة حتى لحظة اثر شرعي، اذا بدي احط عدم بدي يصير شيء لهذه خلص زبط. وعدم وجوب الغسل اثر شرعي حتى ولو كان الاثر الشرعي الاخير هي الطهارة. طيب وبتعبير آخر، لو سألت الباري سبحانه وتعالى عن غسل اليد لقال لك هو واجب لأنه جزء داخلي من الوضوء، وهذا يكفي في كونه أثرا شرعيا. لأنه السيد محسن حكيم بالإشكال الثاني شو قال؟ قال عدم وجوب الغسل ليس أثرا شرعيا، وأن من أثر شرعي الطهارة. أنا قلت له لا يا سيدنا، حتى غسل اليد هو أثر شرعي، مع أنه غسل اليد هو أثر، هو جزء داخلي من الوضوء، هذا يكفي هل عندي بالأثر الشرعي العملي.
ولا لو فحصنا فيها نحن صحيح
مش نفس الأزر هو ذاك الشيء.
لا طب اللي بالك انت عم تحكي، انت عم تحكي بالاثر الاخير يا شيخ حسين، انا ما عم بحكي. طب اللي شيخ هلا خلينا نكملها، لانه هلا بدي اوضح النقطه هذه كلياتها لحتى بنعيدها مرتين ثلاثه. قلت وبتعبير اخر، لو سالت الباري تعالى عن غسل اليد لقال لك هو واجب لانه جزء داخلي من الوضوء، وهذا يكفي في كونه اثرا شرعيا، وليس المطلوب في الأثر الشرعي أن يكون تشريعه بنحو الاستقلال أصلا وأبدا، وذلك كما نستصحب أي شيء من الشبهات الموضوعية. فلو استصحبنا مثلا كرية الماء الموجود على السطح فإنه يثبت عصمته، يعني بالاستصحاب يثبت عصمته، وبالتالي تثبت طهارة الماء المتنجس الموجود في البيت التحتاني، يعني الذي فتحنا عليه الحنفية ووصلناه بماء خزان السطح. ولا يقول أحد بأن استصحاب كرية الخزان يثبت كريته وهو أثر تكويني. ما حدا بالعالم بيقول استصحاب كرية الخزان يثبت كريته وهو أثر تكويني، وإنما كل العلماء يستصحبون الكرية، كل العلماء يستصحبون الكرية وبيرتبوا على هذا عصمة الماء، بيرتبوا على هذا طهارة الماء التحتاني، بيرتبوا على هذا طهارة الثوب الذي غسلناه به. براو عليك، بتصير هذه لوازم لوازم لوازم. ولا يرون
غسل اليد من أصل الوضوء.
أحسن. ولا يرون ذلك الاستصحاب من الأصل المثبت. لا تدلي والله أنت عم تثبت لي بقاء الكرية وهذا عنوان، لا يا مولانا مش هيك القصة. وكذا إن استصحبنا بقاء حياة زيد المفقود فإننا نقول ككل العلماء، مش عم نخترع نحن، نثبت بذلك بقاء زوجية امرأته وعدم جواز توزيع تركته. ولا نقول هذا أصل مثبت. أنت هلأ إذا استصحبت بقاء حياة زيد المفقود فقد أثبتت بقاء حياتي وهذا أثر تكويني. لا يا مولانا مش هيك القصة. نحن عم نستصحب نفس بقاء حياة زيد المفقود، يترتب على هذا بقاء الزوجية وعدم جواز توزيع تركته،
وليس إقرارا بحياته.
وليس هلا ما ضروري الإقرار بحياتي، ما ضروري الله، يعني أنا ما بدي هلا إجي أعطي عناوين تكوينية،
لأن مردد الأمر ما بين إما بقاء على قيد الحياة أو لا.
شيخ أنت مجرد ما تعطي عنوانا تكوينيا يعني صار هذا أثر تكويني، يعني ما بدي وقع حالي بالأثر التكويني يعني بالعنوان.
يعني إحنا عم نقول ما يترتب عليه من آثار شرعية
مباشرة.
نعم.
مباشرة. نعم. ولا نقول هذا أصل مثبت. هؤلاء ده صاروا مثالين. المثال الأول شو هو؟ نستصحب كرية الخزان
الزوج المفقود،
نستصحب كرية الخزان وما حدا قال لك هذا أصل مثبت. ثانيا نستصحب بقاء حياة زيد المفقود، ما حدا بيقول لك هذا أصل مثبت. طيب مثال الأصل المثبت، هلأ أعطوا العلماء هذا المثال التالي ليوضحوا عندنا ليش نحن بنستصحب بمثال الكرية ومنستصحب في بقاء حياة زيد المفقود ولا نستصحب في هذا المثال الثالث. مثال الثالث لهن أعطوا، هني طبعا أعطوا أمثلة عديدة، قالوا أمثلة الأصل مثبت كذا كذا كذا، صار يعطوا أمثلة عديدة، شيء أربع أمثلة خمس أمثلة أعطوا مش أكثر من هيك.
هي المولد الأصل هو إثبات اللوازم، مش الأصل
إثبات الآثار الشرعية المترتب على اللوازم التكوينية والعقلية. صح، هذا هو. قالوا مثال الأصل المثبت، ما لو كان شخص، قالوا أني قالوا نائما أو قاعدا، وش يقول لك نائما وش يقول قاعدا،
يعني شخص تحت حائط الماء،
ما لو كان شخص تحت حائط الماء، لا بتقول لي نايم قاعد
شو ممكن،
لا أنا عم بقول لك الكلمة اللي بيقولوها هني، ما لو كان شخص تحت حائط الماء وصادف أن وقع الحائط، إجت لهزي خيي وقع الحائط، سمع وقع الحائط. طيب ولم نعلم أن هذا الشخص كان لا يزال حين وقع الحائط تحت الحائط، يا ابن نحن تركنا زيد نائم تحت الحائط المائل، اجت هزي، طيب هيدا ميل لصوب زيد نائم ومتصلل بهذا الحائط، يعني لو ما في هزي بضل ثابت. نحن شفنا من بعيد انه والله صار في هزي، هربنا كنا، وقع الحائط الى جهة زيد، امنا نحن هربنا من الهزي، هزت زيد هيدا. ما عدنا عرفنا نحن ومرض زايد وولاد زايد وكذا حملنا حالة وهربنا
الحالة سمعناها
اي هربنا انتبهني هون ما في تليفونات القصة من 100-200 سنة 1000 سنة طيب شو العمل ما عدنا عرفنا شيء هل انه مرض زايد تعتد عدة الوفاة يعني انت برافو عليك يعني انت بتقول انا استصحب بقاء زيد نائما تحت الحائط وقد وقع الحائط وجدانا ما بنعرف والله يمكن يكون زيد قبل ما يوقع الحائط هرب
صحيح
يمكن هرب حسب الزلزال هرب ثم وقع الحائط بعد دقيقة
الفرد الاخر وقع عليه الحائط وهو نائم بقي على قيد
الحياة لا 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 الفرد مش هيك الفرض إذا وقع الحائط عليه
هو بنية بنتشر
لا شيخ حمد مش هيك الفرض نحن اللي عم نحكي العلماء قالوا قالوا على فرض أنه وقع عليه بحيث لو وقع عليه لمات قطعا الفرضية هي هيك نحن بدنا نرتب الأثر على الموت
الحياة هيك موجود
إيه لو عندك شك بالموت كما لو كان الحائط صغيرا شبرين ثلاثة يمكن مات يمكن لا تستصحب طبعا بقاء الحياة هذا بالإجماع بس يعني مش عم يحكي بالفرضية الإجماعية
يضرب المثل على أنه لو وقع عليه
لمات قطعا فأنت بتجي بتقول لي أنا إذا استصحبت بقاء زيد تحت الحائط وقد وقع الحائط إلى جهته لو وقع كيف بعده نايم حتما هيدا مات أنه حائط كبير
فيترتب الأثر الشرعي
هل أنت بتجي بتأمر الزوجة روحي اعتدي ودعوا من وزع تركة زيد الزوج هذه ما حدا بيقولها بالعلماء طيب ما حدا بيقولها فإن هذا الاستصحاب هو أصل مثبت بلا شك ولا خلاف هذه ما حدا اختلف فيها من عصر أفلاطون إلى يومنا هذا كل قالوا هذا أصل مثبت ما حدا لا أرسطو ولا أفلاطون ولا سقراط إلا شو خص الفلسفة بالفقه بقى حلل لي اياها هلا
انهم متطرفين
سمعني بس انا عم نمزح يعني ما مشكله من عصر ابد الابدين من زمان الازل بدي اقول الى يوم ما حدا قال انه نحن بنقول للزوجه تفضل اعتدي ودعون قسم تركه زيد
حتى يشرب اصلا
على ما حدا بيقولها بالعالم طيب ليش هذا العلماء حللوها عبروا عن هذا الاصحاب الاصل المثبت ليش ما حدا بيجري الاستصحاب قالوا لأن ما يترتب على استصحاب بقائه تحت الحائط هو وقوع الحائط عليه ثم موته شوف هذا الأثر التكويني وقوع الحائط عليه أثر تكويني واضح أنت ما فيك تجري تثبت بالاستصحاب أثرا تكوينيا ما فيك طيب ليش قالوا لأن مولوية المولى بالقضايا التعبدية التي لها آثار شرعية وليس التي لها آثار تكوينية أو عقلية يعني استغفر الله ما بيستطيع المولى جل وعلا أن يتعبدك بأن هذا الحائط تفاح ليش هيك أنا المولى تعالى بدي تعبدك أن هذا الحائط تفاح برافو عليك هذا أثر تكويني طب يا ربي شو قال يعني كله أو تعبدتك بهذا الأثر التكويني
والله أدي عشر
وردك طب يعني شو هذا الحكي يعني كله يا ربي هذا حياة بدي تعبدك أنه تفاح كيف عم تعبدني أنه تفاح شو الأثر التكويني أو الأثر العقلي ما نخص لا يمكن فقالوا مولوية المولى هي ناظرة إلى الأمور التعبدية الشرعية مش إلى الأمور التكوينية يعني أن الله يتعبدك بأن الحائط وقع عليه إذن مات إذن تعتدي يا أيتها الزوجة ما حد يقول فيها بالعالم فالأمر دقيق أنا كتبت هون الأمر دقيق ليش كتبت الأمر دقيق لأنه أنا متيقن الأغلب العام من الطلبة ما بيلتفتوا للدقة في هذا المجال هيدا استدعى أنه اكتب هذه الفقرة التالية قلت أنه هذا بحث خارج أنا مش عم بكتب للحقيقة يعني للفقهاء المجتهدين المراجع أنا عم بكتب للطلاب بحث الخارج هلأ بس توضيح المثال السابق ببيان آخر جبت نفس المثال حطيته هلأ بدي فصله تذبح الخروف، الخروف بتسلخه، هلا بدنا شو نعمل فيه؟ نجره ومنقطعه، هيدا هيك هلا العمل. اي يلا، توضيح المثال السابق ببيان اخر، هيدا توضيح مهم جدا جدا مهم. اذا فقد الزوج فاننا نستصحب بقاء حياته بالاجماع. خليني اقول هون توضيح المثالين السابقين، لانه انا تعرضت لنفس المثالين السابقين ولكن ببيان جميل جدا. اتوقع انه ما حدا سبقني على هذا التوضيح، اتوقع ما قريته عند حدا يعني. اذا فقد الزوج فاننا نستصحب بقاء حياته، فلا تعتد زوجته عدة الوفاة ولا يقسم ماله بالاجماع. هيدا المثال الاول. المثال الثاني، واما اذا كان قاعدا تحت حائط مائل ووقع الحائط الى جهته وشككنا في بقاء الزوج تحت الحائط حين وقوعه، بحيث لو كان باقيا تحته لمات قطعا، فاننا لا نستصحب بقاءه تحت الحائط بالاجماع، ولا تعتد زوجته ولا يقسم ماله. فما الفرق بين الحالتين؟ ليش بالاول استصحبت وليش بالحالة الثانية ما استصحبت؟ سؤال. الجواب: في الحالة الأولى ترتبت الآثار الشرعية على استصحاب، تفتح قوس، بقاء حياة الزوج، بتسكر القوس مباشرة. يعني الآثار الشرعية شو هي؟ البقاء على الزوجية وعدم تقسيم التركة، هذه الآثار الشرعية ترتبت مباشرة على استصحاب بقاء حياة الزوج. لا، لأنه أنا بدي أوضح ما هو المستصحب. المستصحب شو هو؟ في الحالة الأولى ترتبت الآثار الشرعية على استصحاب بقاء حياة الزوج مباشرة، لذلك كل العلماء أجوا استصحاب بقاء حياة الزوج، لأنه ترتبت الآثار الشرعية مباشرة.
هذا هو الفرق.
براو عليك،
أثر شرعي وأثر تكويني.
براو عليك. وأما في الحالة الثانية فقد ترتبت الآثار الشرعية على افتتاح قوس وقوع الحائط على الزوج، سكره أولا ثم افتتاح قوس موته سكر القوس. شو صار عندك أنت؟ معناته أنه الآثار الشرعية يلي هي اعتداد الزوجي وتقسيم التركي صارت مترتبة على أثرين تكوينيين. يكفيك برفض ترتب الآثار الشرعية واسطة تكوينية واحدة، كيف صار عندك اثنين؟ لذلك كل العلماء قالوا هذا الكلام، أننا قالوا أننا لا نرتب الآثار الشرعية. ليش؟ لترتبي على آثار تكوينية، هذا هو. قلت: وبين الحالتين، وبين الحالتين فرق واضح، أي أن استصحاب بقاء حياة الزوج في المثال الأول، أي أن استصحاب بقاء حياة الزوج في المثال الأول ترتبت عليه هذه الآثار الشرعية المذكورة مباشرة. شو الآثار الشرعية المذكورة؟ بقاء الزوجية وعدم تقسيم التركة. وأما في المثال الثاني فقد استصحبنا بقاء الزوج تحت الحائط، وترتب على بقائه تحته وقوع الحائط عليه.
يعني صار في ثلاث مقدمات.
إيه، وترتب على أصدق أنت واسطتين تكوينيتين ثم الأثر الشرعي هو التالي. إيه، وأما في المثال الثاني فقد استصحبنا بقاء الزوج تحت الحائط وترتب على بقائه تحته أولا وقوع الحائط عليه، وترتب على بقائه تحته وترتب على وقوع الحائط عليه وترتب على وقوع الحائط عليه. عليه موته، وهذه آثار تكوينية. ثم نحن نريد أن نرتب الآثار الشرعية على هذه الآثار التكوينية. حطينا علامتين اكسكلاميشن مارك يا مولانا، علامتين تعجب انه هذا لا يمكن. ايه فهنا الاصل المثبت الواضح. سمع؟ نحن انجليزي يا مولانا. يعني اكسكلاميشن مارك. يلا فهنا الاصل المثبت الواضح. سمع؟ فهنا الاصل المثبت الواضح، لانك انت عم بدك انت ترتب الاثار الشرعيه على الاثار التكوينيه، اي اننا اذا اردنا ان نرتب الاثار الشرعيه اي اعتداد الزوجه وتقسيم التركه، فان هذه الاثار سوف تترتب على وقوع الحائط على الزوج اولا وبالتالي على موته ثانيا، وقوع الحائط عليه ثم موته بهذا الهدم هي آثار تكوينية واضحة. هيدي إذا ما بيترتب عليها آثار شرعية، لأنه لا يمكن للباري تعالى من حيث هو مولى ومقنن أن يرتب أن يتعبدنا بآثار تكوينية أو عقلية أو عرفية أو عادية. بيتعبدنا بما له آثار شرعية
ولا يخالف الحكم كذلك.
إيه. وقد قلنا في بحث الأصول بأننا لا نجري، هلا انتهينا من البحث، انتقلنا لنقطة ثانية. وقد قلنا في بحث الأصول بأننا لا نجري استصحاب عدم وجوب الغسل، لأنهم قالوا هل نجري استصحاب عدم وجوب الغسل؟ لأنه قبل الشق كان هذا الباطن كان باطنا مظبوط خير؟ لم يكن يجب غسله لكونه من الباطن، ثم شق قليلا طلعنا هيك أنا بعيوني في شوف القلب سمع، بس شككت هل هذا لا يزال من الباطن أو صار من الظاهر. بعضهم قالوا نستصحب عدم وجوب غسله. أنا شخصيا في بحث الأصول عطيناه بدرسين مش بدرس واحد،
استصحبوا بعضهم من الباطن.
عطيت بدرسين مش بدرس واحد أنه نحن لا نستصحب الحكم مع غض النظر عن الموضوع، نحن نستصحب الموضوع وليس الحكم إلا ظلا ومعلولا للموضوع، وهيدا حكيناه وبيناه وبرهنا عليها. فنحن جماعة لا نجري استصحاب عدم الحكم أو لا نجري استصحاب الحكم، أنا أجري يا أخي بقاء الموضوع وبالدقة كمان بالشكل، أنا أجري عدم طرؤي عارضا على الموضوع. إذا بدك ترجع إلى بحث الأصول أنا شخصيا أجري عدم طرؤي عارضا على الموضوع، فبالتالي أثبت بقاء طهارة الثوب أو طهارة الماء.
هو
حكيناه
قصة القذارة والنجاسة
ممكن. يلا طيب، وذلك لأن الحكم ما هو إلا ظل ومعلول للموضوع. هلا بنخرج شوي لنريح بالنا لدقيقة واحدة، منريح بالنا شوي نحكي بالنحو بس لنرتاح. وذلك لأن الحكم ما هو إلا ظل ومعلول للموضوع. بالنحو بتقول إلا ظل أو إلا ظلا؟ هذا هذه الجملة. وذلك لأن الحكم ما هو إلا ظلا أو ما هو إلا ظل؟ ظل. لماذا؟
هو ظل.
براو عليك. وما ليست عاملة. وما محمد إلا
زائد.
وما محمد إلا
رسول.
لا ما ليست زائدة. لا لا
وما
ما هون لا تعمل عمل ليس.
لا مش نافع. وما محمد
ليس محمد إلا رسولا
ليس.
لكن إذا بدك تقول ما بتصير هون غير عاملة.
وما محمد إلا ليس.
إلا رسول. طيب لذلك قلنا نفس صيغة الآية، وذلك لأن الحكم ما هو إلا ظل ومعلول للموضوع. طيب خلينا ننهي البحث بدقيقة واحدة بس. وقد تقول قيل هذا القول، أنت اليوم حكيتنا بكل هذا الدرس بدأ تطلع بنتيجة واحدة وهي عدم وجوب المشكوك الباطنية، عدم وجوب غسل الباطن. إيه يعني قصدي مشكوك الباطنية، حتى ما نقول إحنا الباطن، يعني إذا دخلنا الباطن نفس الشيء تاني.
صار يقين.
براو عليك. عدم غسل مشكوك الباطنية. أنت ما تطلع بها النتيجة يا شيخنا؟ قلت له أني صح، أني أستصحب الباطنية فأقول لا يجب. قاموا قالوا لنا بعض ناس قالوا لكن هذا مخالف لأصالة الاشتغال اليقيني، زرع الفراغ اليقيني. لأن أصالة الاشتغال شو بتقول؟ تقتضي وجوب غسل المشكوك الباطنية
بحال الشك.
براو عليك. إيه ما هو كل كلامنا بحال الشك.
ما في شك يا مولانا، هو ما في شك
يا شيخ حسين.
وجب أنا حاطط الاستصحاب وش الكلام
يا شيخ حسين؟ ما أنت عم تجري هل الأصول العملية من أول البحث؟ يعني أنت تشك في باطنية هذا الشق؟
لو في يقين أصلاً ما كناش في
التقرير. واضح. براو. جرينا الاستصحاب.
براو عليك.
ليش بدي أرجع شك كمان؟
جرينا الاستصحاب.
الشيخ حسين عم بجاوب على هذا الإشكال.
بالضبط.
أنا معك. إذا هيك صح. أنا قلت بالإجماع علماؤنا يقدمون الاستصحاب على الاشتغال هل لأمر ما؟ شيء بيقول لك لحاكميتي، شيء بيقول لك لورودي، شيء بيقول لك للتخصيص. انا اقول للتخصيص. انا اقول للتخصيص. فان الاستصحاب يخصص الاشتغال، اثاره الاشتغال. فاثاره الاشتغال لا تجري في موردنا. اظن لحد هون كيف اليوم؟ والحمد لله رب العالمين.